بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 44. فهل هناك طرق أخرى لقيام الدولة غير هذه الطريقة؟ الجزء 8. أثر الأحكام التي شرعت في المدينة المنورة بعد قيام الدولة في أحكام الطريقة التي شرعت في مكة المكرمة قبل قيام الدولة. هل تنسخ الأحكام الخاصة برعاية الشؤون أحكام الطريقة؟ كانت الحلقة الماضية تتعلق بأحكام القتال. أما النوع الثاني من الأحكام المدنية والتي يشتبه تأثيرها على أحكام الطريقة في مكة، فهي الأحكام المتعلقة برعاية الشؤون، وإليك تفصيلها. جاءت أحكام رعاية الشؤون متصلة بالحاكم من حيث وجوب رعايته ومسؤوليته في ذلك أمام الله، وترتب الإثم عليه إن قصر في هذه الرعاية أو لم يقم بها أصلا. فالله سبحانه قد أوجب على الحاكم النصح للأمة في دينها ودنياها، وأن يجتهد لها في تحقيق مصالحها وحفظها ودرء الأخطار عنها، فإن هو وفى لها بذلك نال عند الله سبحانه الدرجات العلى. وأما إن قصر في شيء من ذلك فإن الله سيحاسبه أشد الحساب ويحرم عليه دخول الجنة. فعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية أخرى: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة معهم. رواهما مسلم. وجاء عند البخاري: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وجاءت أحكام أخرى تحث المسلمين على التعاون والتضحية والإيثار فيما بينهم، والشرع قد حث أفراد المسلمين على القيام بها في العديد من النصوص. فقال تعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى، وهو خطاب عام للمسلمين وليس خطابا خاصا بالدولة. وعن عبد الله بن عمر ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. رواه الحاكم والطبراني بسند صحيح. وهذا خطاب للمسلمين وليس خطابا مقصورا على الحاكم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ورواه مسلم. وجاء في آخره: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا خطاب من الله لكل مسلم تجاه كل مسلم محتاج للمساعدة والعون. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرئ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. رواه أحمد. وهذا خطاب لمجموعة أفراد أو لقطاع من الناس تجاه فرد من المسلمين. كما ورد ما يستدل به دوما أصحاب اللجان الخيرية وأعمال رعاية الشؤون في زماننا هذا، وهو حديث الأشعريين، أذكر لكم ما ورد عنهم فيه. حديث: الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك. رواه ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري عن الزهري مرسلا. وقال فيه المناوي في فيض القدير بتشديد الياء: هم قبيلة ينسبون إلى الأشعر بن أدد بن زيد بن يخشب نزلوا غورة هامة من اليمن فيما بين جبال السروات وما يليها من جبال اليمن إلى أسياف البحر. ولما قدموا على المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم مهاجرة اليمن من ولد إسماعيل. ثم ذكره، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبهم. وقال في حديث الشيخين: إنهم مني وأنا منهم. وسياقه أن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أي فرغ زادهم أو قل طعام عيالهم، جمعوا ما عندهم في ثوب ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وفيه تنبيه على مكارم أخلاقهم ومواساتهم لإخوانهم، وحث على التأسي بهم والاقتداء بأفعالهم، وفيه منقبة عظيمة للأشاعرة. وكذا قيل: فإن عنا قائله ما هو المتبادر من هذا اللفظ، وهم أهل السنة المنسوبون إلى شيخ السنة أبي الحسن الأشعري، ففساده بين وإن أراد تلك القبيلة فصحيح. والحديث كما أخرجه البخاري: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. والأحكام السالفة نزلت في المدينة، وقد يفهم تأثيرها على الأحكام المكية من حيث الطريقة، فيستلزم قيام الكتلة برعاية الشؤون خلافا لما كان عليه الحال في كتلة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. والحق أن هناك أحكاما وردت في مكة تحث على عمل الخير والإنفاق. منها قال الطبري: حدثنيها رون بن إدريس الأصم قال ثنى عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال ثنى محمد بن إسحاق عن محمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر الصديق يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلم. فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك اعتقت رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبتي، إنما أريد، أظنه قال، ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقوله: وأما من بخل واستغنى، يقول تعالى ذكره: وأما من بخل بالنفقة في سبيل الله ومنع ما وهب الله له من فضله من صرفه في الوجوه التي أمر الله بصرفه فيها، واستغنى عن ربه فلم يرغب إليه بالعمل له بطاعته. قال ابن إسحاق: ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. فكان بلال مولا من مواليهم، وهو بلال بن رباح، واسم أمه حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد اللات والعزة، فيقول وهو في ذلك: أحد أحد. ثم ذكر ابن إسحاق مرور أبي بكر ببلال وهو يعذب، فاشتراه من أمية بعبد له أسود فأعتقه وأراحه من العذاب. وذكر مشتراه لجماعة ممن أسلم من العبيد والإماء، منهم بلال وعامر بن فهيرة وأم عميس التي أصيب بصرها ثم رده الله تعالى لها، والنهدية وابنتها اشتراها من بني عبد الدار، بعثتهما سيدتهما تطحنان لها فسمعها وهي تقول لهما: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر: حل يا أم فلان. فقالت: حل، أنت أفسدتهما فاعتقهما. قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهما وهما حرتان، أرجعا إليها طحينها. قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: ذلك إن شئتما. واشترى جارية بني مؤمل حي من بني عدي، كان عمر يضربها على الإسلام. وقال تعالى في سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال جل وعلا في سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال جل ثناؤه في سورة سبأ: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذه الآيات كلها مكية، فأحكام التصدق والإنفاق وبذل الخير شرعت في مكة وسار عليها الصحابة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعلها من أعمال الكتلة، ولم يطلب من الصحابة جمع الأموال لفك أسر العبيد أو لإنقاذ الفقراء. والأحكام الشرعية في هذا الأمر والتي نزلت في المدينة توسعت في أعمال الخير وصوره، ولكنها لم تنسخ ما كان عليه شأن الكتلة في مكة في هذه الناحية، فضلا عن أن قيام الكتلة بمثل هذه الأعمال يحتاج إلى دليل خاص بها ولا دليل. أما الأشعريون فإنهم لم يتكتلوا على أساس رعاية الشؤون، ولم يكونوا حزبا ذلك شأنه، بل إن من طبيعتهم أنهم يتعاونون فيما بينهم، وإذا ما ألمت بهم الملمات فإنهم يقتسمون أرزاقهم، فيصيب كل واحد منهم نزر يسير من الرزق، وهو عندهم أفضل من أن يستأثر قوم بالأرزاق دون غيرهم. وهذه الأحكام هي شأن الأفراد ويقوم بها الأفراد بشكل دائم. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.